إن أورثك الذنب هموما، أو فاجأك الكرب هجوما، أو مسك ضر أو بأس، وأصابك ضيق أو يأس، أو زادتك عيوبك حزنا، أو لازمك قصور زمنا، أو تاقت نفسك للخير، أو رمت سدادا للسير، أو كثرت أعباؤك حتى ضاق الوقت وخفت الفوت، أو سدت كل الأبواب وانقطعت شتى الأسباب، فالزم باب الملك دعاءً واطرقه سؤالاً وثناءً، وتعلمه علماً عملاً، واملأ قلبك ثقة أملا، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات الدعاء علم وعمل، أسعد الناس بالدعاء أو تدبر الدعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين مخبتين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. طيب، وكنا في الحلقات الماضية كان لنا رحلة طويلة مع ألفاظ هي يعني لها علاقة يعني بلفظة الدعاء، أو ممكن نسميها المصطلحات ذات الصلة. اتكلمنا عن الاستغاثة والاستعانة والاستغفار، اتكلمنا عن الذكر، آخر حاجة تكلمنا عنها كلام إجمالي، لأن احنا كده كده عندنا الدورة اسمها تدبر الذكر وتدبر الأذكار، فيعني ما حبيناش نتكلم فيه كتير قوي، بس حاولنا كده نتكلم عن العلاقة بين الدعاء والذكر، واتكلمنا عن حاجات كمان محددة زي التسبيح والتهليل والتحميد، ويعني أشارنا إشارة كده سريعة للتكبير. تمام، فيعني ما حبيناش نستفيد بهذا الكلام لأنه كده كده موجود في دورة تدبر الأذكار. وبرضو يعني أنا يعني بأكد على الناس برضو إحنا مش عايزين نستطيل الطريق، لأن الحقيقة الأمر يستحق. يعني إحنا اتكلمنا مرارا وتكرارا عن أهمية هذه العبودية العظيمة، عبودية الدعاء، وعن خطورة هذه العبودية، وعن قد ايه انها يعني نهر في الاخير المفترض كتير من روافد العبادات بتقول اليه، ومعنى حاضر في كتير من العبادات اصلا، يعني معنى حاضر في كتير من العبادات. طيب، وكمان برضو يمكن احنا في الحلقات نفسها كاننا بنتكلم عن موضوعات مستقله، يعني مثلا موضوع الاستغاثه اتكلمنا عنه، موضوع الاستغفار اتكلمنا عنه، موضوع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او الصلاه من زاويه الدعاء تكلمنا عنه، فهي برضو كأنها موضوعات للأسف يمكن بعضنا يعني ما وقفش معاها وقفة قبل كده، وما حاولش ياخدها كلها في خيط جامع. طيب، النهاردة الحقيقة عندنا يعني مصطلحين مهمين جدا لهم علاقة بالدعاء، والأول هو مصطلح التضرع، والتاني هو مصطلح الجؤار أو الجأر. الجؤار أو الجأر دي مصطلحات جاءت برضو في القرآن الكريم. يعني أنا يشغلني أول حاجة الاصطلاحات اللي جت في الوحي، يمكن في اصطلاحات ما جاتش في الوحي احنا مش منشغلين بها الى حد كبير ولا بنقف عندها كتير، احنا مركزين اكتر على الاصطلاحات اللي جت في الوحي، وخصوصا اللي جت في القرآن الكريم. طيب، فابتداء مصطلح التضرع، مصطلح التضرع، أصل المادة نفسها الضاد والراء والعين أصلها في لغة العرب هو اللين، هو اللين، خلاص. فالتضرع لو تتبعنا كلام العلماء فيه، يعني مثلا لو رحنا عند ابن فارس مقاييس اللغه، رحنا عند الراغب في المفردات، رحنا عند السمين الحلبي في عامة الحفاظ، رحنا عند الفيروز ابادي في بصائر ذوي التمييز، رحنا عند مثلا الجهري في الصحاح، يعني وغيرها من الكتب، يعني لو تنقلنا ما بينها هنجد الخلاصه ان التضرع بيدور حوالين معنيين مهمين جدا. الأول هو الخضوع والثاني هو الخشوع. يبقى أنا كده تبسيطا وتقريبا لحضراتكم، التضرع خضوع وخشوع. طيب ناخدها بالراحة كده. خضوع يعني إيه؟ يعني استكانة، يعني تذلل لله عز وجل، استكانة، تذلل، حالة إنسان خاضع، حالة إنسان خاضع، مش حالة واحد مستطيل وواحد متكبر ومتجبر ومتعجرف، لا، يعني هي حالة واحد خاضع مستكين متذلل منكسر لله سبحانه وبحمده. طيب، فدي الأولى اللي هي في التضرع، وهي حالة الخضوع دي. اللين ذاته حضر هذا اللين في قلبه ابتداء، وظهر أثره على جوارحه، يعني حضر هذا اللين في قلبه وظهر أثره على جوارحه. فهو ده، دي النقطة الأساسية المميزة جدا في التضرع. يعني إيه الفرق بين تضرع مثلا ودعاء عادي؟ إن التضرع ده الإنسان فيه خاضع مستكين متذلل منكسر لله سبحانه وبحمده. طيب، والتانية الخشوع. الخشوع بمعنى السكون، الخشوع بمعنى السكون، يعني هو خاشع، قلبه خاشع، كلامه خاشع، حالته حالة الخاشعين، حالة المخبتين، حالة المتواضعين. تمام. طيب، يبقى الخشوع بما فيه من إخبات وما فيه من تواضع وما فيه من سكون. تمام. طيب، بعض العلماء، يعني كان أورد الكلام ده ابن منظور في لسان العرب، بيضيف نقطة وهي إيه؟ المبالغة في السؤال والطلب، المبالغة في السؤال والطلب، في حالة مبالغة شديدة في السؤال والطلب. طيب، يبقى احنا حتى الآن بدأنا يعني ننتبه إلى أن التضرع ده هو واضح أوي أن حالة الخضوع فيه أكتر وحالة الخشوع فيه أكتر. ولذلك التضرع حالة، التضرع حالة ربنا وصى إنها تبقى حاضرة في الدعاء. يعني التضرع ده هو حالة مطلوبة في أوقات معينة، هنشوف دلوقتي مطلوب إمتى بالضبط، يعني إيه وجه الخصوصية اللي فيه. لكن رغم كده هو حالة مطلوبة في الدعاء ككل، مطلوبة في الدعاء ككل، وهنشوف دلوقتي. يعني أنا بحاول، يعني بدل مثلا ما نقول الكلام على طول، حاول نستعرض الآيات كده ونطلع منها بعض النتائج المهمة، وده برضه هيعلمنا ان احنا كيف ننتفع بالكتاب العزيز، نطلع منها بعض النتائج المهمه وبعد كده نشوف الامر. طيب، تعالوا نشوف مع بعض كده ابتداء. يعني مثلا التضرع لو جاء في القران مثلا 7-8 مرات، فيعني لسورتي الانعام والاعراف نصيب الاسد، تقريبا يعني اكثر من 85% من مواطن التضرع وردت في هاتين السورتين الايه؟ الكريمتين. ماشي. في سوره الانعام تقريبا حوالي 3 مرات، في سورة الأعراف تقريبا حوالي 3 مرات، خلاص، وعندنا مرة هذه كده أو مرتين. ماشي. فيعتبر نصيب الأسد لسورتي الأنعام والأعراف. طيب، هنشوف كده المواطن مع بعض. نبدأ بالمواطن بتاع سورة الأنعام. يقول ربنا سبحانه وبحمده، طبعا كالعادة أنا مش من عادتي إن أنا بجيب المواطن مباشرة، يعني ربما آيات قبله وآيات بعده عشان توضحه. يعني قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ الله سبحانه وبحمده يقول لئن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ هتدعو حد غير ربنا؟ لما بقى تتحط بقى في الأزمة، ولا يجي بقى لما تبقى في المحك فعلا، هل ستدعو غير الله؟ بل إياه تدعون. اللي بيحصل إن أنتم تدعوه وحده سبحانه وبحمده، مش بل تدعون إياه، بل إياه تدعون، أتدعونه وحده سبحانه وبحمده لا شريك له. طيب، فلما بتدعوه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ده الواقع، والواقع فعلا كان كده. في حديث عنه كان بعض ما تكلم في إسناده، إن واحد من المشركين يسأل أنت بتعبد كم آلهة؟ 1-2-3-4-5-7 كثير، 7 في الأرض 1 في السماء، قال فمن الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ لما تبقى في شدة مين بقى اللي تدعي؟ لا يعني طبعا الذي في السماء. طب بتوع الأرض؟ لا لا، فكما قال ربنا سبحانه وبحمده بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. طيب، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هنا بقى أول موطن يقابلنا في القرآن الكريم أصلا هو. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى إذن كده التضرع ماشي مع البأساء والضراء. البأساء والضراء يعني في كلام كتير العلماء في الفرق بين البأساء والضراء، بس واضح كده إن هما حالتي شدة، يعني مش حالة رخاء، ماشي، مش حالة فرح، مش حالة بهجة، دي بأساء وضراء. فالبعض يقول البأساء دي اللي هو ما يصيب القلب وما يصيب الوجه منها، والضراء ما يصيب البدن أو ما يصيب المال، ما يصيب الأعراض، الحاجات المادية، خلاص. طيب المهم إنها شدة، شدة بأساء ضراء أيا كان، حاجة أحزنت القلب، حاجة أثرت في وجه الإنسان من مما خلفته من وجع وغيره. المهم البأساء سواء كانت بأساء شدة من البأس أو ضراء من الضر. طيب المفروض بقى يعني قال الله سبحانه وبحمده لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ها لعلهم يتضرعون. ده كان المنتظر بقى انهم يتضرعوا. يبقى اذا احنا خدنا دلوقتي ان التضرع مختص بالبأساء والضراء حتى الآن، يعني في حالة البأساء والضراء يأتي التضرع. طيب ماشي، يتضرعون يعني يعملوا ايه؟ لعلهم يخضعون ويخشعون، لعلهم يبالغون في سؤال الله سبحانه وبحمده كشف الكربة ورفع الأزمة، ماشي، لعلهم يخضعون لله سبحانه وبحمده، لعلهم يستكينون، لعلهم ينكسرون، لعلهم يتركون ذلك الكبر وتلك العجرفة وذاك الاستنكاف، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ده يؤكد برضو التضرع له علاقة بالبأس. ولكن ليه بقى؟ ايه اللي حصل بقى؟ قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. للاسف الشديد طبعا الايه دي نجدها واضحه صريحه، ويمكن كانت اصلا ولا تزال الايه دي حاضره جدا في الوقت اللي احنا عايشينه بتاع كورونا ومش كورونا والحوارات دي. ان للاسف الشديد سواء كان على المستوى الفردي او على المستوى الجماعي احنا بتحصل هذه الاشياء، تحصل البأساء والضراء ولا يتضرع الإنسان للأسف الشديد. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. طب ما هو لعل الإنسان ده أصلا واخداه الدنيا، لعله قصر في حق الله سبحانه وبحمده، لعله شغل عن آخرته، لعله شغل عما ينفعه، لكن للأسف الشديد هو بدل ما يتضرع لله سبحانه وبحمده ويستكين، لا بقى العكس بقى، وقاتل الله الدجال الأكبر الإعلام، قاتلهم الله. اللي بيصوروا لنا دايما في الافلام والمسلسلات وفي الروايات ان البطل بقى لما يحصل مشكله ولا تحصل مصيبه يتضايق ويروح يشرب خمره ولا يشرب سجاير ولا مش عارف يروح ينام مش عارف عذرا مع واحده ولا خلاص بقى ينفلت. يعني المفترض ان المرء لما تحصل بأساء او تحصل ضراء يتضرع الى الله سبحانه وبحمده. ولذلك مرارا وتكرارا قلت يعني لا تدع الشيطان يهزمك أكثر من مرة، يهزمك ابتداء إن وقعك في إيه؟ في المعصية اللي ممكن تتسبب لك في إن أنت تعاقب بهذه البأساء والضراء، يهزمك ثانيا في إن هو أو يهزمك في إنه يخليك تقصر في الطاعة اللي كانت هتعصمك من تلك البأساء والضراء، ماشي، دي هزيمة. طيب بعد بقى ما تهزم الهزيمة دي يهزمك ثانيا إن بدل ما أنت تفكر في انه هو من عند نفسك انك تفكر ايه تقعد تتسخط على ربك، فيهزمك تاني، يهزمك ثالثا ان انت بدل ما ايه ما تقوم تتضرع لربك عشان تحل المشكلة لا تتسخط وتجزع وكذا، فيهزمك ثالثا. يهزمك رابعا ان انت بدل ما تعمل طاعات وتتوب من تلك المعاصي والمنكرات لا تقع في منكرات جديدة، يبقى يهزمك رابعا. هزائم متكررة، هزيمة على اثر هزيمة. ولذلك احنا كنا بنقول مرارا وتكرارا يعني ليس المصاب من فقد المحبة او الاحباب، الحاجات اللي بيحبها او الناس اللي بيحبهم، ولكن المصاب من فقد الحكمة والاجر والثواب. فقد الحكمة، ما فهمش الحكمة، ما فهمش الاجر، ما وصلوش الاجر، ما وصلوش الثواب. فهزائم متكررة يهزم الشيطان المرء هزيمة على اثر هزيمة. فانت بس لما تترك التضرع انت مش بس يعني انت كده هزم، انت بعدت الحل. يعني احنا دايما قلنا مرارا وتكرارا يقول ربنا سبحانه وبحمده ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، يعني ينزل العسر وينزل معه اليسر. لكن الانسان بسبب سوء تعامله مع ذلك العسر هو يؤخر مجيء اليسر، يؤخر مجيء اليسر. وهذه اختبارات من الله سبحانه وبحمده. قال ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني فالله سبحانه وبحمده يأخذ الناس بالبأساء والضراء وبالشدة وغيرها، يعني لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون إلى ربهم سبحانه وبحمده، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون للأسف الشديد. يبقى واضح هنا أن التضرع من السياق متعلق بالشدة، متعلق بالكربات، متعلق بالبأساء والضراء كما جاء. خلاص واضح جدا ان هو له علاقة بحالة القلب، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى اذا التضرع حالة هي، ولذلك المقصود من الخضوع والخشوع القلب بالاساس، ثم يفيض ذلك على الجوارح. بس المقصود الاول في الخضوع والخشوع هو القلب، المقصود الاول في الخضوع والخشوع هو القلب. تمام. طيب فالشاهد هنا قال ربنا سبحانه وبحمده فلما نسوا ما ذكروا به، بعدها على طول فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوه نسيان قلبي، نسوه نسيان عملي. خلاص لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خلاص بقى هنا يأتي ما يسمى بفتح الاستدراج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك منه استدراج. ثم تلا هذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خلاص بقى بيزول الكرب ده، هو بقى لم يعد درس، لم تصله الرسالة. لذلك كنا دائما نقول مثلا في الفترة بتاعت كورونا دي، يعني أهم ما يشغل الإنسان إيه الرسالة، يعني إيه الرسالة اللي ربنا عز وجل بيرسلها لك، إيه المعنى اللي المفروض أنت تفكر فيه. طيب يقول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله العافية. يبقى هنا دي ملاحظات احنا خدنا بالنا منها فيما يتعلق بالتضرع، وبرضو دروس المفترض نتوقف معها. من الإنسان يبتليه الله سبحانه وبحمده بالبأساء والضراء، ويبتليه بهذه المصائب أو تلك الكروبات، يتضرع له سبحانه وبحمده، يتضرع إن هو يخضع ويخشع، خلاص يبالغ في السؤال والطلب. لكن للأسف الشديد يشغل المرء عن ذلك ويقع في ويورد نفسه هاتيك المهالك. علشان كده بنقول أنا إيه اللي هخسره، يعني إيه اللي هخسره لو أنا وقعت في مشكلة أو أنا أخطأت أو كذا، إيه اللي هخسره؟ ما الذي يخسره المرء إن هو يستغفر، إن هو يتضرع إلى الله سبحانه وبحمده. والله يا جماعة سبحان الله، يعني الناس بتايه يستنكفون عن التضرع الى الله وعن الخضوع لله، يستنكف ان هو يتضرع على ربنا ويخشع لربنا، وللاسف الشديد تلاقيه يتضرع ويخشع للبشر ويهين نفسه لغير الله سبحانه وبحمده. طب ما انا جالي بأساء او ضراء، نسأل الله العافيه. طب ما الانسان يتضرع الى الله ينكسر بين يدي الله حتى لو هو تذلل لله سبحانه وبحمده، اللي هو للأسف هو لما يستنكف عن أنه يخضع لله يخضع ولا شك لغير الله. فتلاقي مثلا بقى يتحط في الأزمة دي فيروح يتوسل لحد من البشر أو يخضع لحد من البشر. سبحان الله، يعني عجيب أمر هذا الإنسان. يريد الله له الكرامة ويأبى إلا أن يهين نفسه، يريد له الله العزة ويأبى إلا أن يذل نفسه، يريد له الله الغنى ويأبى إلا أن يفقر نفسه. يعني سبحان ربي، عجيب أمر الإنسان. فهذا الذي يستنكف عن أن يخضع لربه أو يخشع لربه سبحانه وبحمده هيروح يخضع ويخشع للمخلوقين. إحنا كنا بنشوف الدنيا كده أهو، يخضع ويخشع للمخلوقين. الإنسان اللي هو يعصي الله عز وجل ويقصر ويفرط وكلام ده كله ويتجبر ويتكبر وينسى ربه سبحانه وبحمده ويرى أنه ليس بحاجة لله سبحانه وبحمده ويتعجرف هذا الإنسان يعني سبحان الله تأتي تلك المصائب، المفترض تكسره بقى، تخليه يخضع لله، لا يزداد غيا إلى غيه، يزداد كبرا إلى كبره، يزداد استنكافا إلى استنكافه. للأسف الشديد يفسر الأشياء على غير ما هي عليه. يعني سبحان الله مثلا أمر زي كورونا ده أو غيره، شوف يعني رسالة واضحة جدا للبشرية، للبشرية إن قد إيه البشرية ضعيفة، قد إيه البشرية عاجزة. رسالة واضحة جدا للناس ان قد ايه سبحان الله الانسان ده ضعيف، ما الانسان وثق في الانسان ولم يثق في الرحمن، انسان وثق في انسان مثله، انسان تلاقيه تعلق بانسان مثله، هو تعلق بواحد زيه، والبشرية حست بقى ان احنا خلاص بقى امتلكنا ناصية كل شيء، والناس بقى كانت منبهره بقى بالغرب ومش عارف ايه وهيحصل لهم، ويا عم ايه ده، ناس مش عارف طلعت وعملت في الفضاء وودت، وناس عماله تقول ما احناش محتاجين الدين في حاجه ولا محتاجين ربنا في حاجه. يعني الناس دي بقى ما تنكسرش بقى، يعني ما تنكسرش. المرض اللي هو يعني ذاك المخلوق الضعيف في مخلوقات الله سبحانه وبحمده، اللي دايما اقول التعبير اللي هو عندنا بالبلدي كده بالمصري اللي هو منيم الناس من العشاء، يعني مدخلهم بيوتهم وادب البشريه. هذا المخلوق الضعيف مخلوقات الله سبحانه وبحمده، ما يخليش بقى الانسان اللي هو بقى اللي بينسى ربه ده، اللي بيتجبر ويتكبر ويفعل، يشوف قد ايه قد ايه هو ضعيف. ذاك الذي يتكبر على خلق الله سبحانه وبحمده ما يشوفش قد ايه الموت قريب منه. الا يثوب الى رشده؟ الا يعود من غيه؟ الا يتوب الى ربه؟ لا ابدا، ولكن قست قلوبه وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نسأل الله العافية. مشكلة في اللي بعدها بقى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سن ما يدركش هذه الأشياء. طيب عندنا كمان في سورة الأنعام قول الله سبحانه وبحمده: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ من بينجيكم في ظلمات البر والبحر؟ تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. مين اللي بينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ سواء كنتم في ظلمات بر ولا ظلمات بحر، من الذي ينجيكم؟ الله وحده سبحانه وبحمده. تدعونه تضرعا وخفيا، بتدعونه في هذه الكربات تضرعا، هي دي بقى، بتدعونه خضوعا وخشوعا وخفيا وبتستخفوا، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نسأل الله العافية. حالة رهيبة. وفعلا سبحان الله بيحصل في أوقات إن الإنسان فعلا يبقى الآيات الأولى اللي هي من 40 ل 44 أو تحديدا يعني الآية 42 و 43 بتؤكد على إيه؟ بتؤكد على فكرة إن أنت لما تصيبك البأساء ولا الضراء تضرع لربك. أمال بقى الآية 63 و 64 بيؤكدوا على إيه؟ بيؤكدوا على فكرة إن أنت لما بتتضرع لربك فعلا وبتكون في كربات، وربك عز وجل بينجيك من تلك الكربات، وكمان ساعتها انت بتعد ربك ان هو لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لكن للاسف الشديد قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. يعني بعد كل هذا يشركون، بعد كل هذا يقعون فيما يقعون فيه، يعني رغم ان الله سبحانه بحمد انجاهم، فيعود العبد وينسى، يعود العبد ويقع فيه في نفس المناكير مره اخرى. فهنا برضو دي من النقاط المهمه، واضح هنا برضو ان التضرع متعلق بالكربات، متعلق بالظلمات، واضح جدا بالازمات، واضح انه متعلق بها، واضح جدا برضو انه متعلق بحالة الخضوع والخشوع وحالة المبالغة في السؤال والطلب. طيب روح بعد كده عندنا لسورة الاعراف، الموطن الشهير اللي وقفنا معاه كتير في برنامج حدثني عنك على ضفاف انهار الربوبية، نسأل الله عز وجل ان يسر لنا اتمامها. يقول ربنا سبحانه وبحمده: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الشاهد هنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ايه ده؟ احنا خدنا بالنا بقى ان التضرع ده حالة كده يزدان بها الدعاء، حالة بتزين الدعاء. ايه بقى حالة التضرع دي اللي بتزين الدعاء؟ هي حالة خضوع وخشوع. ولذلك امرنا الله سبحانه بحمده به، ربنا أخبر إن التضرع لما يدخل على الدعاء يعمل فيه إيه؟ يكون سبب في إجابته في الآيات اللي فاتت: تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يبقى هنا التضرع لما يدخل على الدعاء يكون سبب في استجابته، لما يدخل على الدعاء حالة الخضوع وحالة الخشوع يكون سببا في استجابته. يبقى التضرع هو نوع من الدعاء بس يتميز بهذه الحالة، والتضرع حالة لما تدخل على الدعاء تجعله أرجى للقبول. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، لا يحب الله المعتدين، لا يحب الله المتكبرين، لا يحب الله المستنكفين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. فهذه وصية من الله سبحانه بحمده، وإن الإنسان لما يدعو ربه، أصلا أنا بطلب من الله، فالمفترض أتأدب بآداب الطلب، أتأدب بآداب الطلب. مش معقول أكون أنا بطلب من الله سبحانه بحمده ويأتي المرء إيه يستنكف ولا يستطيل ولا يكون متجبر. حتى يعني مما يسن في الدعاء ان الانسان يرفع يديه الى الله سبحانه وبحمده، حتى الناس يرفع اكف الضراعه، يرفع يديه الى الله سبحانه وبحمده. يعني السنه انه يرفع حذوى من كبيه، وقد يرفعها هكذا، يعني قد يرفعها هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، ماشي، فيظهر بذلك حاله الضراعه. ما يبقاش قاعد بقى اللي هو قاعد كده مبعوص ولا مش عارف بيعمل ايه كده، ايه يا رب، مش عارف، اللي هو دعاء المستنكفين او المستكبرين. لابد ان الانسان حتى في شكله يظهر الضراعه الى الله سبحانه وبحمده. ده من اداب الطلب: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. طيب، يقابلنا تاني في سوره الاعراف في الايه 94 و95، يقول ربنا سبحانه وبحمده: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أهو تأكيد على المعنى الذي جاء في سورة الأنعام، أن الله سبحانه وبحمده يبتلي العباد أو يختبر العباد بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني لكن للأسف الشديد يعني لا يفعلون ذلك. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا في معنى ما جاء في سورة الأنعام، برضو تأكيد على نفس القضية، أن من أهم الواجبات، من أهم الواجبات في البلاء، في البأساء، في الضراء، التضرع إلى الله وحده سبحانه وبحمده. دي من أهم الواجبات، وكده برضو واضح جدا أن الضراعة أو التضرع مرتبطة بالبأساء أو بالقربات. طيب، أقول ربنا سبحانه وبحمده أيضا في سورة الأعراف الآية 205 وبعد كده 206: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. طيب، هنا طبعا اللي يهمنا، وطبعا النصوص دي هتيجي معنا بعد كده اكتر مرة يعني في الكلام عن الدعاء: واذكر ربك في نفسك تضرعا، ده برضو تأكيد على نفس المعنى الذي جاء في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا. يبقى التضرع ناخد بالنا كده انه مش مرتبط بس بالدعاء، مرتبط بالدعاء وبالذكر. ان الانسان محتاج حالة الخضوع والخشوع، هذه يحتاج اليها المرء في اي ذكر، سواء كان الذكر ده بقى قولي او عملي، سواء كان دعاء او غير دعاء، سواء كان يحتاج المرء الى هذه الايه، الى هذه الحاله. حتى في الذكر الانسان برضه هو يذكر ربه: سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، لا اله الا الله، برضه يعيش حاله التضرع. اذا زي ما قلنا التضرع حاله، يبقى التضرع في وقت، يبقى هو عبوديه مطلوبه في وقت، وهو حاله في 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 الوقت العادي، في الوقت العادي، يعني حتى في اوقات السراء، في الأوقات العادية الإنسان يحتاج إلى أن يعيش بأخلاق التضرع أو يكون على حالة التضرع. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ودائما يستوقفنا: ولا تكن من الغافلين، اللي هو نهي من الله سبحانه وبحمده لنا أن الواحد فينا يكون بيذكر ربه أو بيدعو ربه وهو لا يفهم ما يدعو به، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أوضحه حين قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، من قلب غافل له. هو مش فاهم معنى اللي يقوله إيه، وهو بيقله خلاص ويسهو. يعني إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، تأكيدا على هذا المعنى، مفترض بقى الإنسان لا يستكبر عبادة الله سبحانه وبحمده ويسبحونه ويخضع لله سبحانه وبحمده. ده في تأكيد على معنى إن الضراعة أو التضرع فيه الخضوع والإيه؟ والخشوع، فيه الخضوع والخشوع. طيب عندنا الموطن الأخير هو في سورة المؤمنون، أقول ربنا سبحانه وبحمده ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فما استكانوا لربهم، ما حصلش حالة الاستكانة ولا حصلت حالة الضراعة، ما حصلش الاستكانة في أحوالهم نفسهم، لا برضو ما تهدوش، برضو لا زالوا يعني يستكبرون، لا زالوا يعيثون في الأرض فسادا، وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، إلى نهاية الآيات. فالشاهد هنا برضو ينكر الله سبحانه وبحمده عليهم أنهم لما جاءتهم البأساء أو لما جاءهم العذاب ما تضرعوا، ما تضرعوا. طيب إذن الخلاصة نقدر نوصل لشوية يعني مرئيات حول أو ملاحظات حول التضرع. التضرع كده واضح جدا ان هو فيه الخضوع والخشوع، فيه المبالغه في الطلب والسؤال طبقا لمعناه اللغوي، وده ما يميزه عن الدعاء. طيب نلاحظ ايضا كمان ان هو مرتبط اكثر بالبأساء والضراء. طيب ولما يجي في السراء او في الرخاء بيبقى حاله في الدعاء، حاله مع الدعاء، يبقى بصوره اساسيه في البأساء والضراء لابد من حاله التضرع. لكن في السراء لما يفضل ان المرء يعيش حاله التضرع دي، يبقى هو واجب حتمي في مواجهه البأساء والضراء، في مواجهه العذاب، في مواجهه غيرها، وهو شيء اوصى الله سبحانه وبحمده به واستحبه لعباده في حتى في الدعاء في حاله السراء، معنى الخضوع، معنى الخشوع، معنى المبالغه في الطلب، معنى ان يلين العبد لربه، ان يلين العبد لربه، خلاص عن اللين ده، أن يكون المرء هينا لينا، أن يكون المرء هينا لينا. طيب من الملاحظات برضو أن الدعاء كده، أن التضرع هو، وإحنا قلنا الدعاء ممكن يبقى بالأقوال وممكن يبقى بالأعمال، خلاص واضح كده أن التضرع هو بالأقوال. طيب قلنا أن الدعاء ممكن يبقى بالأقوال المباشرة والأقوال غير المباشرة، واضح كده أن التضرع هو بالأقوال المباشرة، اللي هو أن يسأل الله سبحانه وبحمده أن يكشف عنه الكرب، فواضح ان هو بالايه، المفترض ان هو سؤال، دعاء عادي، دعاء مساله، بس يكون فيه حاله الضراعه. طيب قد يحصل بغير المباشر، يحصل بغير المباشر برضه، زي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، تلك التي صدرت من يونس صلى الله عليه وسلم. فبرضه يبقى بس واضح كده ان الضراعه او التضرع مرتبط اكتر بالايه، بالاقوال، مش مرتبط بايه، بالاعمال، ومرتبط اكتر بالاقوال المباشره مش بالاقوال غير المباشره. واحنا بنقول دايما في السلسله دي احنا مش همنا ان احنا نقول الكلام او نسرد الكلام وخلاص، احنا همنا بصوره اساسيه الحقيقه ان احنا نتوقف كده مع بعض المشكلات، بعض الاخطاء، بعض القصور. يعني ايه اللي يخليني انا النهارده اتضرع؟ يعني ايه اللي يخليني اتضرع؟ يعني الحقيقه يعني لا يخلو احد منا ما بيتضرعش، اكيد هنتضرع يعني، بس دايما سبحان الله يعني امتى بنتضرع؟ لما نبقى بقى خلاص يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. دي بتيجي امتى؟ لما نلاقي بقى برضو للاسف الشديد من المحزن اللي لما يحصل لنا الاياس من الناس، ما بنروحش لربنا ابتداء نتضرع الى الله، لما نروح بقى نكون اهرقنا ماء وجوءنا عند المخلوقين ومرمطنا نفسنا شمال ويمين، ساعتها يا دوب نرجع بقى نتضرع لربنا، لما الابواب تتقفل في وشنا. طب ما انت من الاول اصلا ليه ما تضرعش لربك؟ دي النقطه الاولى اللي حابب انبه عليها يعني. ولذلك سبحان الله اللي هو اللي هيعرف كويس يدعي ربنا ويعرف كويس يتصل بالله هو اعز الناس، اعز الناس، اعبد الناس هو اعز الناس، لان من ذل لله عز بالله، اعبد الناس هو اعز الناس. والله سبحان الله يكون اعز الناس على الله، يكون اعز الناس على الناس، يكون أعز الناس على الناس، فيكون أكرم الناس، يعني سبحان الله يكون أكرم الناس فعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المهم شاهد لأن يكفي إن قول الله سبحانه وبحمده ومن يهن الله فما له من مكرم. دي النقطة الأولى أنا حابب أكد عليها، هو إحنا ليه ما بنتضرعش إلا بعد ما يحصل لنا الإياس مما في أيدي الناس ولما يحصل ولما الاسباب يحصل لها افلاس، طب ليه من الاول احنا ما نتضرعش لربنا؟ لما تحصل بأساء او ضراء او تحصل حاجه من الاول، ليه؟ ليه المرء يعني، الله المستعان. النقطه الثانيه، فيما نتضرع؟ احنا ما نتضرع، بنتضرع في ايه؟ من المحزن برضو ان احنا ما بنتضرعش الا في الاشياء اللي احنا بتهدد الابدان، بتهدد الابدان او ممكن بتهدد الوجدان. هيحصل لي حاجه، هتعمل لي مشكله ومصيبه، وهفضل متضايق وحزين يا رب ومش عارف ايه. طب فين اللي بنأكد عليه دايما في السلسله دي ولن امل منه ابدا؟ في فين ما يهدد الايمان؟ بنتضرع في امور تخص الدنيا، فين ما يخص الدين؟ في امور تخص الدنيا، فين ما يخص الاخره؟ يعني احنا ايه اللي خلانا تضرعنا في الدنيا؟ ان احنا ادركنا خطوره الامر، حسينا ان احنا في مشكله، حسينا ان احنا في ازمه كبيره، فلذلك تضرعنا الى الله سبحانه وبحمده، زي ما ربنا اخبر هنا كده، زي ما ربنا اخبر في الايات التي في سوره الانعام. يعني هو بعالي، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها من كل كرب ثم انتم تشركون. يبقى النقطه الاولى، احنا ليه ما بنتضرعش ابتداء لله؟ النقطه الثانيه، بنتضرع في ايه؟ دايما بنتضرع في الحاجه اللي احنا حاسين انها، حاسين بخطورتها، حاسين انها ازمه، حاسين انه كرب شديد جدا. ليه احنا مش واخدين بالنا ان في كروبات تنتظرنا لو احنا ما يعني ما حليناهاش مشاكلنا من دلوقتي، نبقى في مشاكل اكبر بعد كده؟ ليه مش مستحضرين ده؟ ليه مش قلقانين من الحاجات اللي تهدد الايمان؟ وقلقنا كل ما يهدد الابدان. ليه مش قلقانين من الامور اللي الكروبات اللي ممكن تخص الاخره، اللي تخص الدين؟ ليه ما بنتضرعش لربنا انه يحفظ؟ بنتضرع لربنا انه يحفظ علينا صحتنا، نتضرع الى الله انه يحفظ علينا اموالنا، نتضرع الى الله انه يحفظ علينا مثلا ازواجنا واولادنا واحبابنا، نتضرع الى الله بذلك، يحفظ علينا اعمالنا، يحفظ علينا عقولنا. طب ليه ما نتضرعش الله انه يحفظ علينا ايماننا؟ ليه مش خايفين على نفسنا من النفاق؟ مش خايفين على نفسنا، نسال الله العافيه، من الضلال؟ ليه ما نتضرعش لربنا عز وجل ان هو ينجينا من كربات يوم القيامه؟ في حاجة اسمها صراط، في حاجة اسمها ميزان، في حاجات تنتظرنا، في حاجة اسمها نار، نسأل الله العافية. لماذا لا نتضرع إلى الله سبحانه وبحمده فيما يخص هذه الأشياء؟ طيب برضو النقطة الثالثة اللي أنا حابب أؤكد عليها، إحنا لما بنتضرع إلى الله وربنا بيفرج الكرب، ليه بقى بنسيء الأدب مع الله وننسى الله سبحانه وبحمده؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. يعني قلنا سبحان الله قبل كده، مثلا واحد يكون عنده ازمه كبيره جدا، ازمه ضخمه جدا، ومش عارف يقعد يتضرع ويقول يا رب ومش عارف ايه ويصرخ، وبعدين يروح مثلا الحمد لله يلاقي الموضوع اتحل، فيقول لك اصل انا كنت مكبر الموضوع جامد، والله اتحلك كده لوحدها. اي غدر، قتل الانسان ما اكفره. لوحدها؟ انت كنت مكبر الموضوع، ما ربك اللي يسره الامر الخطير ده، ربك يسره الامر اللي انت كنت شايفه صعب جدا ده، ربك سهله سبحانه وبحمده. انت ناسي خالص، ناسي خالص ان ربك يعني إيه؟ لا هو ايه، ما اه خلاص الحمد لله كنت مكبر الموضوع، والله مش عارف، ما اعرفش اتحل كده، مش عارف منين. اي غدر باي وضع. ليه الانسان ابتداء يا دوب اول ما ايه يعني حد كان الشاعر يقول ايه، نحن ندعو الاله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو اجابه لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب. للاسف الشديد ان انت يعني حتى يعني يا اخي تحمد الله سبحانه بحمده، تشكر الله سبحانه بحمده، تستحي ان انت ترجع تنسى ربنا تاني او تعصي ربنا تاني. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، انا مش هعمل كده تاني، لن اكون في هذه الحاله ابدا. يعني ان انا خلاص ربنا اكرمني وانعم علي وغفر لي وتاب علي ويسر امري وفرج كربي، احنا حتى ما يعني مع البشر بنستحي نعمل كده. لا، الاول ما يفرج الله اصلا اول ما يفرج الكرب لك الله تحل كده، ما اعرفش جات منين، او ينسب الفضل لنفسه وينسى ربه، ينسب الفضل لنفسه وينسى ربه للاسف الشديد. والحمد لله اصل انا عملت كذا، اصل انا مش عارف ايه، اصل اتصرفت في الامر الفلاني، اصل اسكت بقى، اصل انا مش عارف كذا، اصل عملت كذا. هو مثلا خد ببعض الاسباب وينسى بقى، ينسى مسبب الاسباب سبحانه وبحمده. يعني للاسف الشديد ينسى ربه، يعود الى يعني الـ 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 الابشع بقى، انه يعد الله في هذا الكرب وعودا ثم يعود فينقض عهوده مره اخرى. يا رب انا مش هعمل كده تاني، رب نجني منها، بس يا رب نجني منها، فاذا انجاه الله سبحانه وبحمده يعود ادراجه مره اخرى. يعني عذرا، لماذا يجعل الواحد منا ربه هو الأهون عليه؟ ليه؟ ليه؟ ولذلك لما نبقى في كربات ونعاهد الله سبحانه بحمده على شيء ما ينبغي أن نقع فيه، يعني ما ينبغي للمرء منا أن هو يعني يعود أدراجه مرة أخرى أو ينكث عهده ويخلف وعده مع ربه. نقطة الأخيرة اللي حابة أكد عليها في مسألة التضرع، إن يا جماعة إحنا يعني المفترض أنا لما بدعي أنا بسأل ربنا، فبتشوف بعض الناس كده في دعواتهم بتحس إن هو يعني إن هو كأنه بيتكبر ولا بيتمنظر. يعني حتى أصلا العلماء استحب يعني يعني يستحبون للمرء أن يطأطأ رأسه، يعني في نهي عن أن يرفع المرء بصره إلى السماء في حال الدعاء، في حديث صحيح يجي معنا إن شاء الله نتكلم عن أدب الدعاء، فميبقاش قاعد اللي هو كده يعني حلق. لا، المرء يكون مستكينا لله سبحانه وبحمده متضرعا، يكون مستكينا لله ومتضرعا. يعني دي نقطه مهمه ينبغي ان احنا برضو ناكد عليها في التضرع، ان المرء يستكين لله، يعيش بقى حاله ايه؟ ادعوا ربكم تضرعا، تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. ان المرء يعيش دي يعيش الحاله دي مع الله سبحانه وبحمده، نكون متضرعا لله. انت بتطلب من الله سبحانه وبحمده، وبعدين انا بقول لنفسي هو انت مش عارف قدرك وقدر ربك؟ مش عارف قدرك وقدر ربك؟ هو انت مش عارف حتى قدر جنيتك في حق نفسك؟ انت مش واخد بالك انت بتعمل ايه؟ ولذلك ده لابد الواحد فينا يركز كده عشان يتادب بهذه الاداب، يتادب بهذه الاداب. برضو من الاداب دي مقصودش بها بس الاداب الظاهره اللي هو مثلا يبقى شكله كده تمام، اللي هو بيسموه خشوع النفاق، بس قلبه يكون في عالم تاني. لا، انا اقصد بيه الاداب الظاهره والاداب الباطنه، يعني اداب التضرع الظاهره واداب التضرع الباطن. الناس استلموا بايديها حسنا عنده شلل رعاش، لحم ده شكل واحد بيطلب من الله سبحانه وبحمده. فالمرء يكون في حال حتى متناسق، يكون في حال حتى حال خضوع وخشوع في الظاهر وخضوع وخشوع في الباطن، وده المهم جدا. اللي بيتضرع بصورة أساسية هو القلب. يا جماعة قلنا مرارا وتكرارا أقصر الطرق إلى أو يعني هنقول إيه، أحب الخطابات إلى الرب تلك الصادرة من القلب. دي على طول يعني تخرج على طول، تخترق الحجب حتى تصل الرب سبحانه وبحمده. ولذلك بلاش بقى في وقت الضراعة، بلاش بقى اللي هو اللي الواحد يقعد بقى يتكلف بقى ويتعسب بقى، ايوه اللهم بلغ السيل الزبه ومش عارف عملت السماء وحافظ شويه حاجات كده مسجوعات. مفيش ده يا سيدي، انت تبقى في حاله الخضوع لربك سبحانه وبحمده، وحاله الخضوع دي تستلزم ان العبد ينكسر لله، يستغفر ربنا ويتوب الى الله سبحانه وبحمده. زي سبحانه مثلا في سيد الاستغفار كده، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلازم تكون مشتملة على انكسار لله سبحانه وبحمده، مشتملة على افتقار لله سبحانه وبحمده، مشتملة على استغفار. يعني يكون هذه الضراعة مشتملة على هذه الأشياء. وإحنا عندنا مقالة في بلوحي ناحية المجموعة الثالثة اسمها المفرجات، اسمها المفرجات اللي هي الدعوات التي تدعى عند الكربات. ولذلك أنت بقى لما تبقى تحتاج تتضرع في حاجات مشروعة في التضرع، لما يكون في بأساء أو ضراء أو كربة أنت محتاج تتضرع، في أشياء شرعت للتضرع. ياريت ترجعوا للمقالة دي تشوفوا الحاجات اللي هي تشرع في اوقات الكربات، في اوقات الازمات، لان ما حدش مننا يخلو من حاله زي كده. وانا قلت مرارا وتكرارا، انت والله الذي لا اله الا هو اللي هينالك من بركات وثمرات وخيرات التضرع في الدنيا والاخره اعظم من كشف الكربه نفسه، اعظم من كشف الكربه. يعني الاجر اللي هيجي لك والفضل واللي يكفي يا اخي ان الواحد قلبه ينكسر لله عز وجل كده، يعاود الاتصال بربه، يكفي ان هو يتذلل لله ويخضع لله عز وجل فيرحمه الله سبحانه وبحمده. ده اعظم بقى من فكره ان الكربه بتاعتك كشفت ولا ما كشفتش، والازمه بتاعتك راحت ولا ما راحتش. بعض الناس للاسف الشديد يعني الرب سبحانه وبحمده ربما يبتليه ليسمع صوته، ربنا ربما يبتليك عشان يكسرك شويه والدنيا تقفل في وشك، يعني فتضطر الى بابه فتنكسر بقى وتخضع لربك سبحانه وبحمده. فاشياء يربي الله عز وجل بعضنا بها ويدبر من خلالها شؤوننا سبحانه وبحمده. فتجي لك حاله زي كده وتيجي حاجه زي كده، انت بقى تنكسر لربك بقى وتخضع لربك بقى. يعني الخير استثمر الفرصه في انك فعلا في حاله ايه، يعني احتياج في هذا الوقت، في حاله كرب، استثمر الفرصه دي في انك ايه، في انك تنطرح على باب ربك تاني، في انك تعاود الاتصال بربنا تاني. فإن القلب ده سبحان الله، يعني قلنا من الحاجات الجميلة إن اسمه قلب، يعني هو قلب يعني سريع التقلب، هي في حاجة يعني مش في صالحنا، حاجة في صالحنا، مش صالح إنه سريع التقلب، فمحتاجين نثبته دايما إن سريع التقلب يروح للباطل. وبرضه سريع التقلب إن شاء الله في الخير والحق مهما كان في حالة، إن شاء الله لما يعني تشرق فيه أنوار الإيمان، تشرق فيه شمس القرآن، الحمد لله يعود إلى حاله الأول. فيعني أوقات التضرع دي بتبقى فرصة عظيمة، فرصة سانحة عظيمة لهذا الشيء، يعني ما ينبغي للمرء أن يفوتها أبدا، يعني حاجات ما يضيعها المرء. فمين يفوت فرصة زي؟ أنت بتجيلك فرصة الأجر والعبادة والطاعة اللي هتجيلك، واستقامة قلبك وسلامة قلبك وخضوع وخشوع هذا القلب. الكلام ده أهم بكتير من مسألة إن الكربة نفسها تكشف. وقلنا ده برضو بعض الناس بتغفل عن ده، يعني بيغفلوا عن إن إيه، مثلا لما تيجي كربة ولا يجي أزمة كل همه إيه؟ إن الأزمة تفرج والكربة تروح. ماشي يا سيدي، ده اختبار جالك، اختبار، وأنا بقولكم من الشر والخير فتنة، اختبار. انت يعني ولذلك اللي يشغل الانسان في هذه الاوقات ما يجب عليه من العبوديات، بل قلنا اصلا ان من يعني الابتلاءات يستخرج الله عز وجل بها منا عبوديات. ده انت ركز في ان ده اختبار، هتعمل ايه في وقت زي كده؟ هتعمل اللي ربك امر بيه بالضبط ولا لا؟ هتتبع هداك ولا هواك؟ هتعمل ايه في لحظه زي كده؟ فما تنساش بعد الاختبار ده. فدي توصيات مهمة، أو يعني بعض الأشياء التي أنبه عليها، أن بعض الناس بيشغلوا كل الكربة تروح والهم يزولوا خلاص. لا، اشغل بالك أن ده ربنا وضعني في اختبار دلوقتي، أنا هعمل إيه في الاختبار ده إن شاء الله بإذن الله. وأنا وإن هزمني الشيطان مرة، وإن أخطأت مرة فقصرت، فيعني تسببت لنفسي في هذا البلاء، لكن سأولي الله عز وجل مني خيرا إن شاء الله، إن شاء الله سأنتصر في الجولات الثانية، سأتدارك إن شاء الله ما فاتني. أن يكون دي يعني ده ينتبه إليه فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب نروح لحاجة تانية بقى مهمة مرتبطة بهذا الأمر أو مرتبطة بالتضرع، وهو الجؤار أو الجأر. إيه بقى الجؤار أو الجأر؟ نتعرف عليه دلوقتي إن شاء الله. طيب نشوف الأول في اللغة إيه معنى الجؤار. الراغب بيقول جأرة أي أفرط في الدعاء والتضرع كالوحشيات كالظباء وغيرها. السمين الحلبي يقول الاستغاثة ورفع الصوت، وقال كلام لطيف، قال هو على قياس المصدر الدال على التصويت، الصوت يعني، كالبكاء والعواء. دكتور جبل بيقول هو اندفاع الشيء الغض من مصدره بقوة، كثرة وامتداد، يضجون يعني يتضرعون، قال يضجون ويستغيثون. والجهري يقول الجؤار مثل الخوار. وابن منظور يقول رفع صوته، جأر يعني رفع صوته مع تضرع واستغاثة، وتقريبا أورد نفس الكلام في روز أبادي في بصائر ذوي التمييز. طيب يعني مش زي ما كعادتنا، يعني احنا مهتمين او احنا نؤصل، بس يعني اهتمامنا اكبر من احنا نفعل، مش هنتخوض كتير في تفاصيل التأصيل، لكن ببساطة الدعاء الجؤار في ملاحظة كده، إن ذاك الذي يجأر هو يتضرع، يبقى الجؤار ده نوع من التضرع. طيب هو زيه أكبر من، أشد منه، أقل منه؟ لا، أشد منه. ده كمان مزيج من التضرع والاستغاثة، ولذلك فيه ايه، في قوة، في كثرة، في امتداد، يمكن التعبير بتاع دكتور جبل يضجون ويستغيثون، تعبير ابن منظور رفع صوته مع تضرع واستغاثة. حاجة مميزة قوي للجؤار هي رفع الصوت، رفع الصوت زي ما قلنا كده، زي ما قال الراغب في الايه، في الوحشيات كالظباء وغيرها، زي ما شبهه الجوهري بالخوار، يعني في صوت، في صوت مرتفع يعني. وعندنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كأني بموسى وله جؤار بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، مثلا يا رب يا رب يا رب، فحالة تضرع حاضر، حالة استغاثة، يبقى هو مزيج من التضرع والاستغاثة. احنا قلنا التضرع نوع من الاستغاثة، يبقى هو استغاثة، لا ده تضرع، لا ده هو مبالغة وشدة في هذا التضرع، لأن أصل المادة نفسها الايه، الاندفاع وكثرة وامتداد في الشيء خلاص. ومعاه رفع صوت، معاه رفع صوت بشكل واضح. طيب دي كده معلومات أولية لغوية عن الجؤار. تعال نشوف كده يعني المواطن التي جاء فيها في القرآن الكريم. هو الحقيقة في القرآن الكريم جاء في موطنين فقط. الموطن الأول في سورة النحل، هو ما 3 مواطن يعني، بس في موطنين في مكان واحد في سورة النحل. شوف كده الموطن مع بعض، يقول الله سبحانه وبحمده: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، ما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يبقى واضح هنا إن الجؤار مرتبط أكتر بالإيه؟ بالضر، مرتبط بالضر. يبقى كده هو كأنه نوع من الايه، من التضرع، عشان كده احنا يعني اتينا به مع التضرع. وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون، اليه مش فتجأرون اليه، فاليه تجأرون، تجأرون اليه وحده سبحانه وبحمده اذا مسكم الضر. لذلك سبحان الله، يعني الانسان يعني يحتاج الى ربه في ايه، في يعني في حاله، فيما في حاله المسرات وفي حالات المضرات، في فيما يتعلق بما يسر وما يتعلق بما يضر. يعني وما بكم من نعمه فمن الله، يعني شوف كل تلك النعم التي نرفل فيها هي من الله سبحانه وبحمده، فمن الله وحده سبحانه وبحمده. ثم اذا مسكم الضر، ولما يمسكم الضر فاليه تجأرون، تجأرون اليه سبحانه وبحمده. ثم إذا كشف الضر عنكم، هنا بقى الموجع والمحزن بقى نفس الحاجات، إن كتير من الكلام اللي قلناها على التضرع ينسحب على الجؤار، ينسحب على الجؤار. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يعني سبحان، يعني العجيب، يعني مش إذا فريق منكم ينسون، إذا فريق منكم يغفلون، لا، إذا فريق منكم بربهم يشركون، إذا فريق منكم بربهم يشركون. ده الموطن الأول اللي موجود عندنا في سورة النحل، ودي بعض المرئيات أو الملاحظات أو النظرات حول هذا أو هذه الكلمة. نروح بقى للموطن الآخر الذي في سورة المؤمنون، ومحتاجين بس ناخده من الأول شوية عشان هيبقى عندنا صورتين بقى، نشوف صورتين أو نشوف حالتين. يقول ربنا سبحانه وبحمده من أول آية 53 كده، يقول: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. ركزوا مع الغمرة دي، فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. دي مسألة مهمة، اللي هو برضو إيه، إن الإنسان هو عنده سوء فهم لمسألة الإيه، مسألة المنع والعطاء. يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات، زي برضو فتح الاستدراج اللي كان عندنا هناك فيما يتعلق بالتضرع، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اللي قلنا هذا الفتح، فتح الاستدراج، ده مش مقياس، مش مقياس، يعني مش معنى ان واحد ربنا بيمد له في المال والبنين لان ده، ان ده هذه مسارعة في الخيرات، لا، هذا ليس مقياسا، بل لا يشعرون. طيب إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، شوفوا من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. شوفوا صفتهم، من خشية ربهم مشفقون، بآيات ربهم يؤمنون، بربهم لا يشركون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وبرضو مع كل ده يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. شوفوا حالتهم، شوفوا الحالة دي بقى، شوفوا الحالة دي بتاع الناس دي. انظروا إلى الخشية، الإشفاق، الوجل، كل المعاني دي معاني المسيطرة عليهم، وجل وخشية وإشفاق مع أنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، مع أنهم بآيات ربهم يؤمنون، مع أنهم بربهم لا يشركون، وكل ده حاضر في قلوبهم. لذلك نشوف بقى في الحالة الأخرى، فسبحان الله، هو يعني دايما كنا بنقول كده، يعني اللي مش هيشفق في الدنيا يشفق في الآخرة. طيب نشوف، قل ربنا سبحانه بحمده ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل نركز بقى مع الفريق الآخر، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قلوب دي في غمرة، مش تلك القلوب التي فيها الخشية وفيها الوجل وفيها الإشفاق، لا، قلوب في غمرة، بل قلوب في غمرة من هذا، من كل هذه المعاني، ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. يريد بس الأمر مقتصر على ما في قلوبهم، لا، ده أعمالهم أسود من اللي في قلوبهم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يبقى كده الجؤار مرتبط برضو بالعذاب زي التضرع. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، هيجأروا دلوقتي بقى. طب ما أنت كنت تجأر في الدنيا، أما كنت تجأر في الدنيا ما كنت تجأر اختيارا، ليبقى الجؤار اضطرارا؟ لماذا يكون الجؤار اضطرارا؟ يعني سبحان الله، كنا ربنا يقول ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني هو جاه كان يعني اضطروا إليه، طب ما أنتم كنت ممكن تبقوا فيه. مهم، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فالشاهد هنا مسألة إيه؟ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. عشان كده كنا بنقول اللي مش هيجأر في الدنيا، سيدنا موسى وله جؤار بالتلبية، اللي مش هيجأر إلى الله ويتضرع إلى الله، اللي مش هيبقى خايف ومشفق هنا ويخشى هنا، اللي هو يعني شوف حالة عكس الحالة تماما. قد كانت آية تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني ما كان بيجي لكم الكلام ده؟ قلوب في غمرة، لا، وفي حالة أخرى، أنت قدامك حالتين، اختار لنفسك حالة بالضبط. فاللي مش هيجأر هنا سيجأر هناك، اللي مش هيشفق هنا هيشفق هناك. أهو دول إيه؟ دول أهو سبحان الله، يعني زي ما ربنا أخبر هنا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ربنا يخبرنا يعني عن فريق آخر من الأبرار في سورة الطور، لما يقول فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أهو فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. كانوا يجأرون يا الله سبحانه بحمد، كانوا يشفقون ويجأرون، يخشون، يشفقون، يجأرون يا الله سبحانه بحمد. فكان هذا حالهم. إنما بقى لي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فذاك الذي سيترك الإشفاق هنا سيشفق هناك، هذا الذي سيهمل الجؤار هنا سيجأر هناك، لكن حينها لا تجأروا اليوم إنكم منها لا تنصرون. تجد الوقت قد كانت آية تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. يبقى كده من المرئيات أو الملحوظات أو النظرات إن الجؤار هو نوع من التضرع مع كمان استغاثة مع رفع صوت، مفترض في حالة خضوع وفي حالة خشوع بشكل واضح. في حالة مبالغة في الطلب والسؤال، ماشي، دي كخلاصة. نلاحظ أيضا أنه هو في الدنيا وفي الآخرة، يعني يحصل في الدنيا ويحصل في الآخرة. نلاحظ أنه هو بالأقوال بصورة أساسية مش بالأعمال، قد يكون بالأقوال المباشرة أو غير المباشرة، وكان الأشهر يكون بالأقوال المباشرة. فيعني قلنا ده نوع من الايه، يعني التضرع نوع من الاستغاثه، وهو نوع من التضرع يتميز بهذا الايه. طبعا في حاله الكرب الشديد، في حاله العذاب، في حاله الكرب الشديد يكون هذا الايه، هذا الجؤار. واشرنا لمساله ان يعني من النقاط اللي حابين ننبه عليها، يا ريت نشفق هنا قبل ما نشفق هناك، يا ريت نجأر هنا قبل ما نجأر هناك، يا ريت نتضرع هنا قبل ما نتضرع هناك، أن الحقيقة الجؤار فتح لنا باب مهم قوي لمسألة الآخرة. وأكد لنا برضو على قضية أن غمرة القلوب وغفلتها، الترف وغيره، للأسف الشديد بيأخذ الناس عن هذا عن الانصراف الهمة للأشياء دي. اللي أنا كنت بتكلم عنه وإحنا بنتكلم عن التضرع، لما قلت أن إحنا للأسف الشديد بنتضرع، أيوة، عشان مشكلات تخص الدنيا، بنتضرع عشان خاطر أشياء تهدد الأبدان، لكن ما بنتضرعش أو نجأر علشان خاطر مشكلات تخص الآخرة، خايفين منها، علشان خاطر حاجات ربما تهدد الإيمان، مش بنعمل كده للأسف الشديد. فده برضو من الحاجات المهمة. يعني هاتين العبادتين العظيمتين المفترض العبد يكون فيهما خاضعا لله منكسرا لله سبحانه وبحمده، ويكون هذا الشيء مسيطر على قلبه. طيب، نكتفي بهذا القدر فيما يخص هاتين العبادتين وهذين المصطلحين المتعلقين بالدعاء. طيب، إن شاء الله، يعني قدر الله اللقاء والبقاء، إن شاء الله في المرة القادمة يعني نأتي على كل، يعني بإذن الله على بقية المصطلحات بقى المتعلقة بالدعاء إن شاء الله، عشان نشرع في أمور أخرى تخص تلك العبودية العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، نلقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين مخبتين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وسدد حجتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك قرة عين، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهديين. اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمك قابلين لها مثنين بها عليك، وأتممها علينا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم اجبرنا وانعشنا وارزقنا واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا كلها إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرفقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا أتم بنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرب مليك وقدير وعظيم حقا وكبير، يحيي عظما كان رميما، يهب لمن قد كان عقيما. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون، وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. والله تعالى لا يرضى بدعاء فيه تتعدى، ثم استفرغ حقا وسعى واعمل صدقا وابذل جهدك، وتطلع للدار الأخرى، يسرك إلي لليسرى، وشروط جاءت ميسور لدعاء في أكمل صورة، إن شرتم منها يتأخر أمرك حتما قد يتعسر. فالزم باب الملك دعاء، وطرقه سؤالا وثناء، وتعلمه علما عملا، واملأ قلبك ثقة أملا. ما أعظمها تلك النعمة، ما أكبره ذاك المعنى.